بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا البارحة في باب ذكر الريب، وتليت الآيات التي أوردها المؤلف، وانتهى الدرس قبل أن نقرأ الشرح الذي ذكره الشارح. وممكن الآن نسمع للتعليق. أولا يبدأ بالمتن القارئ ثم ننتقل للتعليق عليه إن شاء الله. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب ذكر الريب. وقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، الآية. وقوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقوله تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، إلى قوله: وما نحن بمستيقنين.
يكفي. هذه الآيات التي سمعتم فيها ذكر الإيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون الإيمان بدون شك بدون ريب، والريب هو الشك. وينبغي للمؤمن أن يكون مؤمنا إيمانا قاطعا جازما بأن الله عز وجل هو الواحد الأحد لا شريك له، وأن رسوله خاتم الأنبياء. فالإيمان هو أولا الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم بعد ذلك تتبع ذلك الأعمال التي لا بد منها، لأن الإيمان قول واعتقاد وعمل. الآية: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. آمنوا بالله على أنه الخالق الرازق المحيي المميت، وهذا كما سبق الحديث عنه لم يختلف فيه الأنبياء مع أممهم. والله يقول في كتابه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فكلهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. لكن لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن تلك المعبودات التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل يعتقدون فيها أنها آلهة، فهم يعبدون الأحجار والأصنام والقبور والأولياء، يدعونها من دون الله تبارك وتعالى. وليس العبادة هي الصلاة فقط، وإنما العبادة هي الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر. إذن هم كانوا يذبحون لهؤلاء الأولياء، يدعونهم من دون الله عز وجل، يستغيثون بهم، إذا نزلت بهم الشدائد لجأوا إليها، إذا تأخر المطر لجأوا إليها، إذا جاء العدو كذلك استنصروا بها. إذن هذا عملهم، ويسمون أولئك آلهة، لأن الله عز وجل كما في سورة صاد حينما نهاهم الرسول عن هذه الآلهة المتعددة وقال لهم: قولوا لا إله إلا الله، هم يعرفون معنى لا إله إلا الله، يعرفون هذا المعنى. وإذا لو كانوا ما يعرفون هذا المعنى لم يختلفوا مع الأنبياء. الآن تجد الواحد من المسلمين يذبح لغير الله، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله 70 مرة، لأن عنده هذا العمل الذي يعمله لا ينقض هذه الكلمة، يعني عنده ما في فرق بين هذا وهذا. إذن المسلمون لا يفرقون بين هذا، فيذبحون للأولياء جميعا وينذرون لهم ويدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم، وإذا قلت لهم قل لا إله إلا الله يقولوا لا إله إلا الله. أما المشركون فهم عرفوا أن من قال لا إله إلا الله لا يمكن أن يذبح لغير الله ولا يدعو غير الله ولا يستغيث بغير الله، وهم يفهمون ما ذلك. وهذا حدث القتال بين الأنبياء وبين الأمم على هذا الأساس. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. لا يتم إيمان الإنسان بالله عز وجل إلا إذا آمن برسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اليهود كفار، لماذا؟ هم يؤمنون بالله ولكنهم ما آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أنكروا رسالته وقالوا هو مبعوث للعرب، والله عز وجل أخبر في كتابه أنه أرسله للعالمين جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل أي دين من أي جهة أخرى، لا نصرانية ولا يهودية ولا غيرها، ليس فيه دين إلا الإسلام. والله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن الإسلام أن تؤمن بالله وتؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم، وتؤمن بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول أمرك بأوامر ونهاك عن نواهي، والله عز وجل يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك كان الأوائل حينما يسمعون هذه الآية يتفقهون فيها. كان ابن مسعود أو غيره من الصحابة يدرس وذكر الحديث الوارد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة. أظن الواصلة والمستوصلة تعرفوها، يعني أصحاب الباروكات، الباروكة هذه، والواشمة الذي تعمل الوشم. فقال هذا التعبير، ما قال لعن رسول الله، وإنما قال لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة. تلك المرأة التي تسمع الدرس رجعت إلى بيتها وأخذت المصحف وقرأته من أوله لآخره تريد أن تجد آية فيها لعن الله الواصلة والمستوصلة، ما وجدت. ما راحت تشيع بين الناس اسمعوا فلان يقول كذا وأنا أبحث ما وجدت، رجعت. وهذا نقول الآن للشباب لطلاب العلم، إذا سمعتم من مدرس يقول شيئا ولم يتبين لكم تثبتوا وارجعوا إليه وقولوا أنت قلت كذا وكذا والحق خلاف هذا الذي تقوله، مو تأخذ الكلمة تروح تشيعها بين الناس. وهذه الشائعات كما تعرفونها الآن. فهذه المرأة جاءت ووجهت هذا السؤال، فقالت أنا قرأت المصحف كله من أوله لآخره فلم أجد فيه الآية التي تقول لعن الله الواصلة والمستوصلة. اسمعوا لكلام هذا الصحابي الذي كان يدرس، قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، ألم تقرأ قوله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يبلغ هو يبلغ عن الله، والله أخبر على أن الإيمان لا يتم بالله إلا الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآية الذين آمنوا بالله ورسوله، ثم قال ثم لم يرتابوا. الريب هو الشك، فالذي عنده تردد في إيمانه إيمانه لا يصح، فلا بد أن يكون الإيمان قطعا، يكون جازما بأن الله هو الإله الخالق الرازق المعبود وحده وله الأسماء الحسنى والصفات العلى على أساس قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم تلا الآية الأخرى وأضافها والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الآخرة معناها البعث، والمشركون كانوا ينكرون البعث ويقولون كيف هذه العظام بعدما تكون ترابا تعود مرة أخرى. وقد أخذ رجل من المنكرين للبعث يعني عظم يفتته وقال للرسول عليه الصلاة والسلام كيف يعيد الله هذا؟ يعني كيف تقول أن الله يعيد هذا؟ الرسول قال له يميتك ثم يحييك ثم يدخلك النار، يميتك ثم يحييك ثم يدخلك النار. ما دمت تنكر البعث وأن الله عز وجل لا يقدر على إحياء الموتى، فينبغي للمسلم أن يؤمن باليوم الآخر وبكل ما فيه. واليوم الآخر احنا ما رأيناه، لكن احنا نؤمن بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب كما تأتي الآية الأخرى التي فيها قوله تبارك وتعالى يؤمنون بالغيب. الغيب ما غاب عنك، الجنة ما رأيناها والنار ما رأيناها، ولكن نحن نؤمن لأن الله عز وجل أخبرنا بذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك. إذن الإيمان بالغيب مما ينبغي للمسلم أن يؤمن به، وإذا لم يؤمن به فهو كافر مرتد، إيمانه لا يتم إلا بذلك. وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقوله إذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، الآية قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. هؤلاء جميعا أنكروا، يعني يظنون هل فيه بعث ولا ما فيه بعث. الآية وإذا قيل لهم إن وعد الله حق والساعة آتية لا ريب فيها، الساعة هي القيامة آتية لا ريب فيها، قالوا ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. هؤلاء الله عز وجل أخبر عنهم على أنهم ينكرون الساعة، والذي ينكر الساعة هو كافر. فينبغي للمسلم أن يحافظ على عقيدته وعلى إيمانه، ويؤمن بكل ما أخبر الله به عز وجل في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. نسمع التعليق من الشارح.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الريب هو الشك، فالأصل في المؤمن ألا يكون عنده شك ولا يكون مترددا في إيمانه، وإنما يكون صادق الإيمان. أما الذي عنده شك وتردد فهذا لا يكون مؤمنا. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فهم آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ثم أتبعوا هذا بالعمل، كما قال في الآية نفسها: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أي حاربوا الكفار وأعدوا القوة لقتالهم بأموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة الله ونصرة الدين. وهذه علامة صدق إيمانهم، فليس الإيمان مجرد النطق فقط ولا بالقلب فقط كما يقول المرجئة، وإنما الإيمان قول واعتقاد وعمل.
يعني هذه الآية كما سمعنا بيّنت على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. بعد الطوائف اللي خالفت أهل السنة والجماعة تقول في تعريف الإيمان: الإيمان قول فقط، جماعة هكذا يقولون، وآخرون يقول الإيمان بالقلب فقط، وأما الأعمال ليست من الإيمان. وكلامهم هذا مخالف لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أولا، الذي في القلب لا يعلمه إلا الله، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ما قال حتى يقولوا الكلام هذا اللي يعني هو يعتقد بقلبه، ما سمعنا، أليس كذلك؟ هذا قد يكون من النفاق، وقد يكون أيضا النطق باللسان فقط أيضا يكون نفاقا، فلا بد من النطق، الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح. المنافقون قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نشهد أنك رسول الله. الله يقول: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هل هم كاذبون في أنك رسول الله؟ لا، حاشا وكلا، أنت رسول الله، لكن هم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم وإنما يقولونه بألسنتهم، فهذا هو النفاق. والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، يعني الله عز وجل حكم على الكفار بالنار وحكم على المنافقين النفاق الاعتقادي بأنهم في الدرك الأسفل من النار، لأن ضررهم على المسلمين أشد من ضرر الكفار على المسلمين. فهذا كافر تعرفه، لكن هذا يقول أنا معك أنا مسلم، ولكن كلامه هذا يقوله بلسانه ولا يعتقد ذلك بقلبه. إذن لا بد أن يكون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وهذه الآية صريحة، يعني صدقوا ذلك القول الذي قالوه بأعمالهم، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فالجهاد معناه عمل، وبأنفسهم كذلك عمل، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولا يكون المؤمن مجاهدا في سبيل الله إلا إذا أخلص نيته وكان قصده إعلاء كلمة الله. ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل من أجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
هذا المجاهد في سبيل الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال وأجاب هذا الجواب، والحديث كما تشاهدون في الكتاب أنه في البخاري ومسلم. يقول: الرجل يقاتل شجاعة، والله عز وجل يعرف هذا الرجل الذي يقاتل شجاعة، يعني من أجل أن يظهر شجاعته، لأنه لما يأتي يوم القيامة ويدعي يقول: جاهدت فيك وعملت كذا وعملت كذا، الله عز وجل يقول له: كذبت، إنما عملت ذلك ليقال شجاع وقد قيل، يعني أنت عملك هذا الذي في الدنيا وقاتلت فيه كل الذي تريد أن تظهر شجاعتك، والناس قد قالوا أنك شجاع وخلاص أخذت حقك. الثاني الذي يقاتل حمية، يعني يقاتل عن جماعته حمية، ما يقاتل في سبيل الله، وهذا كذلك مثل الأول. والآخر يقاتل من أجل المغنم، يعني تعرفون على أن القتال بين الكفار وبين المسلمين قد تكون هناك غنائم، يعني يأخذوها من الكفار، فمنهم من يذهب يقاتل من أجل أن يأخذ هذه الغنيمة. الرسول عليه الصلاة والسلام حدد الجهاد وبين الجهاد الحق ما هو، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن هذا المجاهد في سبيل الله الذي يقاتل لإعلاء كلمة الله ويقاتل الكفار حتى ينتصر عليهم وحتى يظهر دين الله عز وجل. وتذكرون فيما سبق أيضا أن رجلا جاء والرسول عليه الصلاة والسلام في المعركة المسلمون والكفار، فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: أقاتل أو أسلم؟ يعني جاء أخذته الحمية يبغي يقاتل، لكن قال للرسول: أبدأ بالإسلام أسلم أو أقاتل؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أسلم ثم قاتل، أسلم أولا ثم قاتل. ما هو الإسلام الذي مطلوب منه؟ أن يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل فقاتل فقتل. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام عنه؟ قال: عمل قليلا وأجر كثيرا، أصبح شهيدا من أهل الجنة، ولم يصلي لله ركعة. كل عمله الذي عمله أنه أسلم، شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل في المعركة مع المسلمين يقاتل الكفار فقتل، إذن قتل شهيدا. إذن الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. أما يقاتل من أجل الحمية، من أجل المغنم، من أجل أن يقال أنه شجاع، فهذا لا يأخذ شيئا من الثواب ومن الأجر، لأن الذي يريده قد تحصله. يعني كذلك الذي يتصدق حينما يسأل عن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، فلو قال: هذا المال أنا أنفقته، بنيت المساجد والمدارس وصدقت على الفقراء وعلى المساكين. الله عز وجل يعلم ما في قلوب الناس، يعلم النية. ماذا يقول الله عز وجل له؟ يقول: إنما عملت ذلك ليقال أنك جواد، يعني تصدقت وأنفقت هذا المال ليقال عنك أنك جواد، فلان كريم، فلان جواد، يعمل كذا ويعمل كذا وينفق الأموال، هذا الذي يريده. ثم الله عز وجل يقول فقد قيل، الذي تريده قد تحصلت عليه، أما في الآخرة ما لك شيء. إذن ينبغي أن يكون الإنسان نيته صحيحة، نيته خالصة في جميع أعماله، لا يرائي بعمله الآخرين. إذا صليت تصلي لله، إذا تصدقت تتصدق لله، كل أعمالك لابد تكون بالنية الصحيحة الخالصة، وتبعدها عن الرياء. والرياء كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه الشرك الخفي الذي يدخل على الإنسان وهو لا يشعر به. مثلا إنسان يصلي، هو يصلي لكن كانت صلاته مثلا يقرأ بالسورة القصار، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق إلى آخره، إذا سبح سبح ثلاث تسبيحات إلى خمس إلى عشر، لكن يمر أمامه رجل هذا معروف، فيحسن هذا من صلاته، بدل ما يقرأ قل هو الله أحد يقرأ سورة طويلة، بدل ما يسبح تسبيحتين أو ثلاثة أو أربع يسبح طويل، مع ذلك أنه يقرأ قراءة طويلة، ركوع طويل، سجود طويل، من أجل ذاك الرجل حتى يقال أو يقول عنه فلان ونعم أنا مريت به وهو يصلي تلك الصلاة. هذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من عمل ذلك ليس له شيء من ذلك العمل، الذي يصلي ويرائي الناس. الله عز وجل يقول في الحديث الصحيح الثابت الذي رأى فيه هذا العمل تركته وشركه، الله عز وجل لا يريد منك هذا العمل، فيتركك أنت وما عملته لمن عملته من أجله. إذن ينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء التي قد تحبط العمل وهو لا يدري، فينبغي أن يتجنبها كلها، وإنما يكون مخلصا لله في جميع أعماله. تفضل.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى والذين تكون فيهم هذه الصفات وصفهم الله تعالى في الآية نفسها بقوله أولئك هم الصادقون، لأن هذا رد على الأعراب الذين قالوا آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني أنهم دخلوا في الإسلام، وأما الإيمان فلم يدخل في قلوبهم، ولذلك قيل كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، بل أحيانا يكون منافقا، وهو أن يكون مسلما في الظاهر وكافرا في الباطن. فدل هذا على أن الذي يرتاب في إيمانه ليس مؤمنا، والشك هو التردد بين أمرين لا مرجح عنده لأحدهما على الآخر، فيقول مثلا من الممكن أن يكون القرآن حقا ومن الممكن ألا يكون حقا، أو يمكن أن يكون هذا الرسول صادقا أو غير صادق، وهكذا. فهو شاك متردد، فهذا ليس بمؤمن، أما المؤمن فهو صادق الإيمان ليس بمتردد ولا شاك. وهذا فيه دليل على أنه يجب على المسلم أن يتفقد إيمانه، فإن حصل له شك فإنه ينبغي له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويتجاهل وسوسته في نفسه ويكتمها ولا يتكلم بها، فإنها لا تضره، أما إذا نطق بها ضرته.
إذن ينبغي للمسلم أن يكون مخلصا في عمله. نشرح لكم هذه الآية وهي واضحة إن شاء الله. الأعراب قالوا آمنا، الأعراب في ذاك الوقت قالوا آمنا، الله عز وجل قال قولوا أسلمنا. الإسلام هو الاستسلام، الاستسلام لله عز وجل. الإيمان هي الأعمال. هؤلاء قالوا هذا القول حينما ادعوا هذه الدعوة، حينما دخلوا في الإسلام، وأما الإيمان فلم يدخل في قلوبهم. الإيمان الذي هو الاعتقاد وكذلك الأعمال الصالحة التي هي مبنية على الكتاب والسنة، فهؤلاء قالوا هذا القول، الله عز وجل رد عليهم قال قولوا أسلمنا، لأنكم حتى الآن ما دخلتم في الإيمان الذي هو التصديق بالقلب والعمل بالجوارح. ولهذا جاءوا بهذا التعبير ولذلك قيل كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. يعني المسلم قد يكون بلسانه وهذا يطلق على النفاق، ولكن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب ثم العمل بالجوارح. فهنا لما قال هذا القول كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، بل أحيانا يكون منافقا. لماذا؟ لأنه تكلم بلسانه بالإسلام ولكن قلبه يعتقد خلاف ذلك، كما في الآية الصريحة صورة كاملة في المنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ليسوا كاذبين في قولهم أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكنهم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم. فدل هذا على أن الذي يرتاب في إيمانه ليس مؤمنا، والشك هو التردد. إذن الإنسان إذا دخله مثل هذا المعنى فكما أشار الشارح عليه أن يتفقد نفسه، فإذا وجد مثل هذا يدخل عليه والشيطان يسول له ويوسوس له، عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يؤمن قطعا. إذا جاءه تردد هل في بعث ما في بعث، في حساب ما في حساب، لا بد أن يقطع بأن في حساب وفيه عقاب. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخبر به في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فالتردد لا يدخل في هذا الباب، لأن من تردد في إيمانه فليس له إيمان، ليس مؤمنا. التردد يعني هذا المثال الذي ذكره، من الممكن أن يكون القرآن حقا ومن الممكن أن يكون يعني غير حق. من قال هذا القول هذا كافر لأنه متردد في كلام الله عز وجل. الله عز وجل أنزل كتابه والمسلمون آمنوا به، فهذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل لا بد أن تؤمن به قطعا بأنه كلام الله تكلم به وأنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقد سمعه جبريل من الله ونزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جاء جبريل يأخذ من اللوح المحفوظ وينزل به أبدا، إنما يسمع من الله عز وجل ثم ينزل بهذا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نؤمن بكتاب الله عز وجل وأن الله تكلم به كيف يشاء. والله عز وجل يقول وكلم الله موسى تكليما، لأن في ناس يقولون الكلام إذا وصفنا به الله عز وجل فقد شبهناه بخلقه، لأنهم لا يعرفون الكلام إلا إذا كان من لسان ولهات حنجرة، يعني إذا كان من المخلوق، هو المخلوق الذي يتكلم يشاهدونه، فيقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، ونحن نقول كذلك ليس كمثله شيء، لكن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن العبد يسمع ويبصر والعبد يتكلم، ولكن ليس كلام الله ككلام العبد، وليس سمع المخلوق كسمع الله. ولهذا تعرفون الآية الصريحة التي قالت فيها عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين المطهرة من فوق سبع سماوات بآيات تتلونها دائما في سورة النور، ردا على الذين يعني تكلموا في عرضها رضي الله عنها وأرضاها، وفيه من المجرمين يتكلمون الآن، يعني العقيدة هذه موجودة عند هؤلاء المجرمين الذين يخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. إذن الله عز وجل تكلم بهذا القرآن وسمعه منه موسى مباشرة حينما جاء لميعاد ربه، وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذا موسى سمع هذا الكلام وفهمه، يعني هم يقولون ما في صوت الله عز وجل، لا نقول أنه يتكلم بحرف وصوت. طيب موسى ماذا سمع؟ لو ما سمع شيء ما رد عليه، لكن لما جاء وطلب منه أن يريه نفسه قال رب أرني أنظر إليك، الله قال له لن تراني، يعني لن تراني في الدنيا، أما في الآخرة فالمؤمنون يرون ربهم، لن تراني. ثم قال له انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الجبل أقوى من موسى، جبل قوي، وموسى ضعيف رجل آدمي من البشر. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا جبل، على عظمه، لما تجلى له جعله دكا. موسى ماذا حدث له؟ وخر موسى صاعقا، أغشي عليه وهو ما رأى الذي حدث في الجبل. فلما أفاق قال تبت إليك وأنا أول المؤمنين أو المسلمين. إذن كلمه وسمع كلامه، وأما الرؤيا فستكون يوم القيامة للمؤمنين، أما الكفار فلا يرون ربهم. الذين ينكرون الرؤيا موجودين في هذه الدنيا، يقول أن الله لا يرى يوم القيامة، والرؤيا هي أكبر نعمة ينعم الله بها على عباده بعد دخولهم الجنة. والله يقول في كتابه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحديث في صحيح مسلم أن الزيادة هي الرؤيا، للذين أحسنوا الحسنى، والحسنى هي الجنة، والزيادة هي الرؤيا. والرؤيا أن الله عز وجل يتجلى لهم ويقول لهم، أي للمؤمنين الذين في الجنة، هل تريدون شيئا؟ فيقول ماذا نريد، يعني أدخلت الجنة وكل شيء عندنا، ما نحتاج شيء. فيتجلى لهم، فلا تكون هناك نعمة أكبر من هذا التجلي من الله عز وجل لعباده وهم في الجنة. والحديث في صحيح البخاري 10 روايات في صحيح البخاري، الذي أجمع الصحابة والمؤمنون، مو الصحابة، أجمع العلماء جميعا على أن ما في صحيح البخاري كله صحيح. سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام سؤالا محددا، نسمع لهذا السؤال ونسمع للجواب. قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هذا سؤال الصحابة، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم. هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ يعني هل بعضكم يحجب بعض ليلة 14 القمر في السماء والناس كلهم في الأرض، هل في أحد يغطي على أحد؟ كلهم يرونه. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال إنكم ترونه كذلك. هو ما شبه المرء يعني بالمرء، يعني ما شبه الله بالقمر، وإنما الرؤية بالرؤية. قال ترونه كما ترون القمر، لا تضامون في رؤيته. ولهذا قال هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ البدر متى؟ ليلة 14 و15، كل الناس يرونه على كثرتهم، ما حد يغطي على الثاني. فكذلك يوم القيامة المؤمنون يرون ربهم. يستدلون بآيات لا دليل لهم فيها. من الآيات التي ينفون بها الرؤية يقولون لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. طلاب العلم تفهموا للإدراك هذا ما هو. يستدلون بهذه الآية على نفي رؤية المؤمنين ربهم، يقولون الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، يعني لا تدرك الأبصار عندهم لا تراه. وبحمد الله كتاب الله عز وجل يفسر بعضه وبعض، والعلماء بيّنوا ذلك في القرآن ما يدل على أن الإدراك غير الرؤية. اقرأوا في سورة الشعراء حينما جاء الأمر من الله عز وجل بالحكم على فرعون وقومه الذين جادلهم موسى تلك المجادلة الطويلة العريضة، تقرؤون في القرآن تجدون أكثر القصص أو أكثر ما يذكر عن فرعون وعن موسى ماذا حدث بينهم. الله عز وجل ذكر في هذه السورة الحكم النهائي، يعني ماذا قال فرعون؟ فرعون توعد بني إسرائيل أن يقضي عليهم، وطلب من جماعته أن يجتمعون جميعا، وقالوا أنها وقال أن هذه فئة يعني أشغلون وعملون كذا وكذا، فعزم على إبادتهم. موسى عليه السلام جاءه الوحي من الله عز وجل فأخذ قومه، أخذ بني إسرائيل، وبني إسرائيل يعني ذاك الوقت طيبين، ومع أنهم يجيبون المشاكل في ذاك الوقت وموسى معهم. الشاهد أنه أخذ أصحابه وخرج. لما خرجوا هاربين قدامه البحر، البحر الأحمر، هم فين تعرفون؟ في مصر، فرعون في مصر، وقد قال لقومه أليس يعني حينما مدعى وتبختر على أنه يعني هو الرجل الفاضل، يعني أنا خير أم موسى، وقال لولا جاء عليه بأسورة من ذهب. نفس الآية، أيش الآية؟ من يحفظ الآية؟ في سورة الزخرف. يعني فرعون ادعى على ان عنده الانهار وعنده القصور وهو افضل من موسى، وقال موسى هذا الذي ياتيكم ويدعوكم لولا لو القي عليه اسوره من ذهب او جاء معه الملائكه مقترنين، ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فاستخف قومه فاطاعوه فحكم عليهم بالغرق. نحن نتكلم عن قضية الإدراك. موسى وقومه خرجوا فارين هاربين من فرعون وقومه. لما خرجوا من مصر أمامهم البحر الأحمر، هذا البحر الموجود أمامهم البحر الأحمر، ووراهم العدو. ماذا قال أصحاب موسى لموسى؟ قالوا إنا لمدركون. ما قالوا إنا لمرئيون. الآية نفسها فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. إذن أصحاب موسى وأصحاب فرعون بعضهم يرى بعض، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، يعني مدركون أنهم سيحيطون بنا. ما قال إن المرئيون، هم يرونهم. فلما تراء الجمعان ثم أمره الله عز وجل أن يضرب بعصاه البحر، عصا ضرب بها البحر فسال كل فرق كالطود العظيم. العصا ما هو هذه؟ لو عصا كهربائية ولا كم ما يكون وصف هذه العصا، ولكن هذه آية ومعجزة من الله عز وجل. فلما ضرب البحر انفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وقالوا أنه صار سبع طرق، لأنهم يعني سبع أسباط هم بنو إسرائيل، فعبروا وفرعون وقومه وراهم دخلوا البحر. البحر الآن يبس ماشين، ولهذا جاء في سورة يونس فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا داركا ولا تخشى، لا تخافوا داركا يعني يحيطون بك ولا تخشى. فضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فدخلوا. لما اكتمل خروج بني إسرائيل من البحر، كلهم خرجوا من البحر الأحمر وطلعوا للبر، واكتمل أصحاب فرعون في داخل البحر، أولهم لم يخرج وآخرهم دخل، الله عز وجل قال للبحر أرجع فرجع. ماذا قال فرعون في هذه اللحظة؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله قال له الآن وقد عصيت، الآن وقد عصيت، يعني هذه الآيات وهذه المعجزات وهذه الفترة الطويلة التي مرت عليك لم تؤمن والآن آمنت، الآن ما في الإيمان ما يقبل، الآن وقد عصيت وكنت من المفسدين. إذن احنا الشاهد معنا أن قضية الإدراك ليس هي الرؤية، فقوله لا تدرك الأبصار معناه لا تحيط به، الله أكبر من كل شيء، فالأبصار لا تحيط به، لا تدركه معناه لا تحيط به، ما هو لا تراه. إذن الرؤية ثابتة كما سمعنا، والإدراك هو المنفي الإحاطة بالله عز وجل. فين وصلنا يا أخي؟
الشك.
الشك الآن يعني ينبغي لنا كما سمعنا على أن الإنسان لابد أن يكون إيمانه جازما من غير تردد من غير ريب في كل ما أخبر الله به عز وجل في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نذهب مع أهل البدع والخرافات الذين يردون كتاب الله عز وجل بعقولهم. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والمؤمنون هم الذين ذكر الله صفاتهم في أول سورة البقرة. قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بما لم يروه من أمور الآخرة، كالجنة والنار وأمور الماضي والمستقبل اعتمادا على الخبر الصادق من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهم لم يروا الله تعالى عيانا، لكنهم رأوا آياته الدالة عليه سبحانه وتعالى فآمنوا به، فهم اعتمدوا في إيمانهم على الآيات والدلائل التي تدل عليه سبحانه، مثل الآيات الكونية وخلق السماوات والأرض وخلق الليل والنهار. وكذلك هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعلى أنه كلام الله عز وجل، فهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن هذا الكلام الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم كلامه، لا يشكون في ذلك، وأنه دال عليه سبحانه. فهم يؤمنون بالغيب وإن لم يشاهدوه، والغيب هو كل ما لم نره، ولكننا نؤمن به اعتمادا على ما أخبرنا به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والشهادة هو ما نشاهده ونراه بأعيننا.
لحظة، في أول سورة البقرة ذكر المؤمنون الذين يؤمنون بالغيب، واقروا الآيات، تلك الآيات دلت على أن المؤمنين يؤمنون بالغيب ويؤمنون بكل ما أخبر به الله عز وجل في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، معتمدين في ذلك على ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فجاء في القرآن الإخبار بالجنة والإخبار بالنار، الإخبار بالبعث، هم يصدقون. لماذا؟ لأن هذا الخبر من الله عز وجل، وهم يؤمنون بما لم يروه من أمور الآخرة كالجنة والنار وأمور الماضي والمستقبل. أمور الماضي جاء في القرآن أن الله أخبر عن تلك الأمم التي خالفت أنبياءها، والذين أهلكهم الله عز وجل كقوم لوط وقوم نوح الذي أغرقهم وغيرهم. إذن نحن نؤمن ونصدق بما كان في المستقبل بناء على ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بما في المستقبل الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي الآيات التي أخبر عنها عليه الصلاة والسلام بأنه في آخر الزمان ستصير هذه الفتن التي نحن الآن فيها. الفتن هذه الموجودة الآن، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان تحدث هذه الفتن، وأن الإنسان يقتل ما يدري في ماذا قتل، ما يدري ما هو ذنبه. وأنتم تعرفون هذا الآن، الواحد يخرج من بيته من بين أهله ما يدري يرجع ولا ما يرجع، يجد حاجة تتفجر فيه ما يدري عنها، ما عمل أي جريمة. إذن هذه من الفتن التي أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان يقع في هذه الأشياء وهو لا يعرفها وليس له يعني فيها دخل، وإنما هذه فتن أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بها، وهي في آخر الزمان، وهي الآن موجودة في البلدان جميعا إلا ما شاء الله. إذن نحن نؤمن بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام وبما جاء في كتاب الله عز وجل، ولا نتقدم بين يدي الله ونقول بعقولنا في بعض الأمور، وعلى أن القرآن كلام الله عز وجل، فهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله. أنت ترى الملائكة؟ ما نرى الملائكة، لكن الآن كل واحد منا معه اثنان، ما نراهم لكن نؤمن بهم. لماذا نؤمن بهم؟ لأن الله عز وجل قال في كتابه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ولهذا يقول العلماء: ينبغي للإنسان ألا يتكلم إلا بشيء طيب، يعني أنت تملي وفي كاتب، فإذا كنت تملي السب والشتم والمعاصي والفسق مسجلة، إذا كنت تقرأ القرآن وتسبح الله عز وجل وتعمل المعروف وتعمل الخير هذا مسجل. وقال الله عز وجل في كتابه في ذلك اليوم يوم القيامة: ينشر كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. تقرؤون هذه السورة التي تصلون بها دائما: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الله عز وجل ما ضيعنا بل حفظنا وحافظ علينا، وسيحاسبنا على الأعمال التي نعملها، إن كانت خير فخير وإن كانت شر فشر. إذا كان مثقال الذرة يرى فكيف إذا عملت مثل الجبال؟ يعني إذا كان المعاصي التي ترتكبها يعني كبيرة جدا، والله عز وجل قد أخبرنا بأن مثقال الذرة نراه، ذرة صغيرة ترى، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فمن باب أولى الذي يعمل مثل القصور يعمل هذه المشاكل، يعمل هذه المصائب في قتل الناس، في الاعتداء عليهم، في الغيبة لهم، في التكلم في أعراضهم، في أخذ أموالهم، هذه كلها مسجلة وكلها تنشر لك يوم القيامة في هذا الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فكل واحد منا يحذر على نفسه، الملائكة معنا الآن، لكن الله عز وجل حجبهم عنا ما نراهم. ثم هذه الأشياء المكتوبة الله عز وجل أخبر في كتابه على أن هؤلاء الذين كتبت عليهم هذه الأشياء هم يجادلون عن أجسامهم جميعا، ولكن حينما يدعون على أن الملائكة ظلموهم، إذا جاء واحد يعني مشاغب من المشاغبين كما نعرف وقال ما الملائكة ظلموني، الله عز وجل يعذر إليه يقول أريت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك ترضى؟ مثل واحد يقول لك أنا أجيب أبوك ولا ابنك يشهد عليك، أنت تقبل شهادة أبوك؟ قال الله عز وجل اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فإذا كان هذه اليد اللي معك تبطش بها تشهد عليك يوم القيامة، من أين المفر؟ يعني كيف ستتخلص من الأمور التي ارتكبتها في هذه الدنيا؟ حينما تضرب الناس، تأخذ أموالهم، تعتدي عليهم، تقتلهم، فين المفر؟ والدنيا قصيرة، الدنيا ما هي طويلة. يعني نوح وقومه يعني عمروا تلك السنين الطويلة، يعني نوح كم قضى؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 سنة. الآن الرسول من يوم بعث الآن يعني 1400 أو 1300 الآن، فأعمار أولئك كانت هذه الفترة الطويلة. ونوح مكث مع قومه يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، ولم يضيق صدره بتلك الدعوة إلى آخر لحظة، ولهذا دعا عليهم قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فجرا كفارا. والله عز وجل أخبره بأن الحكم صدر على قومه وأمره ببناء السفينة، وكان الكفار يمرون وهو يبني السفينة في اليبس يضحكون عليه، يعني السفن ما تبنى إلا في أحواض البحار، يبني الواحد السفينة يدفها في البحر وتمشي، أنت تعمل في صحراء سفينة أيش تبغى تسوي فيها؟ يعني الله عز وجل قال له إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون، وأخبر فسوف تعلمون حينما يأتي الصدق. فلما جاء الأمر من الله عز وجل وأمره أن يحمل فيها من كل زوجين 2، وقال لابنه اركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. والله عز وجل أخبره إنها يعني تسعى بهم في موج كالجبال، يعني تصور هذه السفينة الآن الناس فيها والأمواج مثل الجبال كما أخبر الله عز وجل، يعني تجري بهم في موج كالجبال هكذا، حتى الأرض أمرها أن تنبع والسماء تمطر حتى غرقوا جميعا ولم ينجوا إلا الذين في السفينة، وحمدوا ربهم على تلك النجاة. وأخبر الله عز وجل أن منهم سيكون صالحا ومنهم سيكون غير صالح من أولئك الذين نجاهم الله عز وجل. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم أنه الأعمال التي يعملها ما يفوت على الله شيء، كل شيء مسجل علينا، فكل واحد منا يتفقد نفسه. يعني اللسان هذا يعني ذو حدين، إما لك وإما عليك، فإذا قرأت به القرآن فالحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، وإذا سبيت به الناس وشتمت به الناس مسجل عليك. إذن هذا اللسان يعني ذو حدين، إن قرأت به كتاب الله والتسبيح والتحميد والتكبير فكان لك، وإذا أطلقته في أعراض الناس وشتم الناس هذا كان عليك. تفضل يا أخي.
السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: ومن صفات المؤمنين أنهم يقيمون الصلاة. قال تعالى في أول سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب أي القرآن لا ريب فيه، أي لا شك أنه من عند الله، فنؤمن بكل ما أخبر عنه من علوم الغيب ونصدق بكل ما جاء فيه، فالذي يتشكك بصدق القرآن ليس بمؤمن، كالذي يقول إن العلم الحديث يخالف القرآن، فهذا في قلبه شك وريب، فإذا حصل تعارض بين القرآن وبعض النظريات العلمية فإننا نأخذ بما جاء في القرآن، لأن ما جاء في القرآن صدق وحق، أما النظريات فهذه تحتمل الصحة والخطأ، وأما الحقائق فيستحيل أن تتعارض مع القرآن.
هذه قاعدة موجودة عند العلماء، أن الأمور الحقائق لا تختلف مع القرآن مطلقا، لكن الظنيات النظريات هي التي تختلف، نظرية قد تصح وقد لا تصح، فالإنسان ما يخضع القرآن للنظريات. ولهذا العلماء بيّنوا أن هذا الباب لا يجوز للمسلم أن يخضع كتاب الله للنظريات، فالنظرية قد يقولها صاحبها، فإذا قد دل عليها القرآن طيب بعد يومين تتبين أنها كذب، معنى ذلك أن القرآن يعني يلحق هذا الكلام اللي قلته، فلا يجوز للمسلم أن يخضع القرآن للنظريات، أما الحقائق العلمية فالقرآن لا يخالفها مطلقا. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فإذا تعارضت النظريات مع القرآن فهذا دليل على أنها باطلة، فالقرآن يحكم عليها ولا تحكم هي عليه، فالذي يشكك ويقول القرآن ظني الدلالة والعلم الحديث قطعي الدلالة كما يقول أهل الضلال، فهذا هو الشك والريب، ونقول لهؤلاء: كذبتم، فالقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أما النظريات البشرية فإنها عرضة للخطأ والصواب، فإذا تعارضت مع القرآن أخذنا بالقرآن واعتقدنا أنها باطلة، فالقرآن لا يعارضه شيء، قد تكون بعض الأمور التي ذكرها القرآن لم تحصل بعد ولكنها ستحصل في المستقبل، فإن القرآن لا تنقضي عجائبه ولكن القوم يستعجلون.
هو صدق كما قال: فنحن نؤمن بما جاء في كتاب الله ونصدقه ولا نخضعه للنظريات، لأن النظريات اليوم يقول قول صاحبها وغدا يتركها ويأتي بقول آخر، والقرآن كما أنزله الله عز وجل باقي إلى يوم القيامة. وكلمة دلالة ظنية هذه فكرة كانت في الأصل عند أهل الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات لله تبارك وتعالى، ولهذا كانوا يقولون: نحن لا نثبت لله شيئا إلا بالدليل القطعي. ما هو الدليل القطعي عندهم؟ القرآن ثبوته قطعي، يقولون ثابت عن الله قطعا، وهذا لا شك فيه. الأحاديث يقولون ظنية، يعني قد تكون ثابتة عن الرسول وقد يكون فيها كلام. طيب، ثم بينوا على أنهم ريعوا للقطع هذا وقالوا دلالته ظنية. فهمتم العبارة هذه؟ يعني ثبوته قطع القرآن أن الله قاله وتكلم به، تبقى الدلالة، قالوا دلالته ظنية. إذن ما يثبتون لله عز وجل صفة لا بالدلالة القطعية ولا بالدلالة الظنية. أهل السنة والجماعة يثبتون كل ما جاء في كتاب الله عز وجل، لا يدخلون عقولهم فيه، الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد كررنا هذه الآية التي هي من أعظم الآيات في هذا الجانب، وهي قوله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إن الله سميع بصير. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، يعني الأصوات بجميع اللهجات الله عز وجل يسمعها ولا تختلف عليه. الألسنة، هذا عجمي هذا عربي، كل واحد يتكلم بلسانه والله عز وجل لا يختلف عليه ذلك. تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجرة، وهذه المرأة التي ظهر منها زوجها جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الحجرة، وكانت تجادل الرسول عليه الصلاة والسلام لكن بالأسلوب المؤدب، لأن الصحابة لا يرفعون صوتهم فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام. تقول كان يخفى علي بعض كلامها، يعني تتكلم مع الرسول وهي ماذا تقول هذه المرأة؟ والقصة كما يعرفها البعض ونذكرها للآخرين، الظهار، كون الإنسان يشبه زوجته بإحدى محارمه، بأمه بأخته بخالته، تحرم عليه. هكذا كان في الجاهلية قبل الإسلام، إذا شبه الإنسان زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه. هذا أوس قال لزوجته خولة ذلك الكلام، فعرفت أنها يعني لا تحل له، صارت كالمطلقة، فجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو ضعفها، تقول أنا كبيرة السن ونثرت له بطني، يعني لي أولاد منه، إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. عندنا ناس الآن عندهم أولاد وناس شباب، الشباب ما يعرفون الأولاد، الرجال ما يستطيعون يربون الأولاد مطلقا. يعني لو رجع الإنسان من عمله وقالت زوجته امسك هذا الولد حتى أحضر لك الغداء، ووسخه رمى ولده وقال خذي ولدك وأنا ما أريد لك شيء خلاص، فالرجل ما يستطيع يربي الأولاد. هي تقول إن ضممتهم إلي جاعوا، لأني ما أستطيع أنفق عليهم، وإن ضممتهم إليه ضاعوا، لأنه لا يستطيع أن يربيهم، وتشكو ضعفها. إذا تلك الحالة وإلى ذلك الوقت لم ينزل الحكم في الظهار، وهي تجادل زوجها، فأنزل الله عز وجل حكم الظهار. فقالت عائشة هذا القول، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى عليه بعض كلامها وسمعها الله فوق سبع سماوات. إذن هذه تسمع وهذا يسمع، والله عز وجل يسمع، هل فيه مشابهة بين سمع الخالق والمخلوق؟ ألا نحن نصيح إلا هناك ما يسمعنا؟ الله عز وجل سمع هذه المرأة من فوق سبع سماوات، وعائشة بجوارها يخفى عليها بعض كلامها. إذن ليست هناك مشابهة بين صفات المخلوق وصفات الخالق، فيجب على المسلم أن يؤمن بكل ما أخبر الله عز وجل به في كتابه أو صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.